بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، وصلنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أنس رضي الله عنه، وفي الغنم في سائمتها في كل 40 شاة. الغنم في سائمتها، هذا من الأدلة على أنه لا تجد الزكاة إلا في السائمة، وقد تقدم السلام على هذا، وأن ما كان يعلف أو كان يعني بالنسبة للعوامل من الإبل والبقر أنه لا زكاة فيها لهذا الحديث ولحديث ذهب المتقدم. وفي الغنم في سائمتها في كل 40 شاة، فإذا بلغت 40 فيها شاة إلى 20 و100، هذا وقت من 40 إلى 20 و100، هذا وقت ليس فيه شيء. فإذا زادت على 20 و100 شاة واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت على 200 واحدة ففيها 3 شاة إلى 300، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة تستقر فريضة، فيكون في كل 100 شاة. إذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا زادت على 200 ففيها 3 شاة إلى 400. كم الوقت هنا إذا زادت على 200 إلى 300؟ إذا قلنا 201، كم في هذه؟ كم فيها؟ إذا وصلت 201 3 شاة إلى 399، كم ما بين 201 إلى 399؟ 198، هذا أكبر وقت. 198 ما فيها شيء، أن الفريضة واحدة من 201 إلى 399 هذه فيها 3 شاة، هذا أكبر الأوقاف في بهيمة الأنعام. فإذا وصلت 400 فيها 4، 499 فيها 4، إذا وصلت 500 فيها 5، كل 100 فيها شاة. وقد تقدمت الحكمة في الأوقاف في بهيمة الأنعام، وأنه لا وقف إلا في بهيمة الأنعام فقط، ليس في زرع أوقاف، وليس في الأسنان أوقاف، وليس في عروض تجارة أوقاف. الأوقاف في بهيمة الأنعام خاصة، تقدم كلام الآن. فإذا كان ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات حوار ولا كيس إلا أن يشاء مصدق. بالنسبة للهرمة، هذا واضح أن لا تخرج الهرمة الكبيرة التي تقدم بها السن، فصارت ليس فيها، فصار لا يرغب فيها، لا فيها لبن وليس فيها لحم طيب، فالهرمة هي التي الكبيرة في السن، هذه من الرجل. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني معنى الآية أنكم لستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني أن تنقصوا من قيمته. فالإنسان مثلا لو أراد أن يشتري شاة هرمة فإنه لا يأخذها إلا إذا أغمض فيها، يعني نقص من قيمتها، فلا يمكن يأخذها بقيمة الشابة الطيبة. فإذا كان لا يأخذها إلا بنقص عن قيمة أمثالها من الشياة الطيبة أو عن قيمة الشياة الطيبة، فإنه كذلك لا يجوز أن يخرجها، فلا بد أن يحب للفقير ويحب لنفسه، فلا يجوز. أن هذا ردي، ولا لا يخرج من زكاة، لا ردي ولا من كرائم الأموال، لا هرمة ولا ذات عوار. ذات عوار هي المريضة، بينها وبين المرض، سواء كان فيها مرض أو كان فيها عرض أو ما شابه ذلك. عوار، العور هو العيب، أصل العور هو العيب. ذات عوار أي ما فيها عيب، سواء كانت عمياء أو كانت عوراء أو كانت عرجاء أو كانت مريضة أو فيها جرب أو نحو ذلك، كل هذه العيوب تمنع إخراجها بالزكاة. العيوب قال يرجع فيها إلى العيوب التي تمنع الوضحية، وهي العيوب الأربعة المشهورة: المريضة، البين مرضها، العرجاء، البين ضلعها، والحري والهزيلة التي لا تلقي، والعوراء والعرجاء والمريضة والهزيلة. هذه لا يجوز أن يضحى بها ولا تجوز أن تخرج ولا يجوز أن يقرض في الزكاة، ولا يخرج زكاة هرمة ولا ذات عوار ولا كيس إلا إذا شاء المصدق. هل الاستثناء عاجل الثلاثة ولا عاجل الأخير فقط؟ الأخير فقط، لأنه لا تخرج الهرمة وذات العوار مطلقا، هذه حتى المصدق لا يجوز له أن يأخذ هذه لأن هذه معيبة، والله تعالى لها ذلك. ولكن أما الخبيث منه تنفقون، والمصدق له حق الاجتهاد في فيما فيه مصلحة الفقير، وليس المصدق أن يظلم الفقير، لا يجوز له هذا. فلا يجوز صاحب المال ولا يجوز المصدق أيضا أن يقبل الهرمة أو المعيبة، لأن المصدق أمين فهو يجتهد فيما فيه مصلحة للفقير. وأي مصلحة في أخذ المعيبة أو أخذ الهرمة؟ أي مصلحة؟ إذن هنا الاستثناء كما ذكره العلم في شرح هذا الحديث أنه عاجل يخفيه فقط ولا تيسن إلا أن يشاء المصدق، أي ضبط على وجهين، الضبط الأول إلا أن يشاء المصدق، إلا أن يشاء المصدق. من هو المصدق؟ ها؟ صاحب المال. والضبط الوجه الثاني إلا أن يشاء المصدق بتخفيف الصاد، المصدق هنا هو الذي هو الساعي الذي يأخذ الزكاة، إلا يشاء المصدق لا يعني على أحد الضبطين على أحد الوجهين إلا أن يشاء صاحب المال، يعني لا يجوز أن يأخذ منه كيس إلا بمشيئته. وعلى وجه الثاني لا يجوز أن يدفع كيس إلا إذا شاء المصدق الساعي. أي الوجهين يعمل به؟ الثاني ولا الجميع؟ تأملوا، إذا قلنا الجميع كيف يكون؟ هل يمكن سمع الجميع؟ لا، خلنا بالتعليم الآن، نريد نأخذ بهذا وهذا أو بالجميع؟ تقول ما لأن نأخذ بالجميع، لأن وردت هذه ضبطت على هذا الوجه وعلى هذا الوجه، فهل نرجح أحد الضبطين ولا نأخذ بهما جميعا؟ ننظر، إذا كان يمكن نأخذ بهما جميعا فنأخذ منا جميعا، يكون الضبط كالرواية كأنه ورد رواية بهذا ورواية بهذا، نأخذ مجموع الرواية كمين. فكيف يكون ذلك؟ صحيح، المثل سهل واضح، لا يأخذ التيس إلا برضا جميع، لأنه قد يعمى صاحب الغنم، يكون هذا التيس هو الوحيد في الغنم وليس فيه سحل إلا هو، فإذا أخذه تبرر صاحب الغنم واحتاج إلى أن يشتري كيسا آخر فلا يريد أن يأخذ. أو بالعكس، صاحب الغنم عنده كيوس كثيرة ويريد أن يعطي كيسا لأنه أرخص من العنز أو كبشا خروفا أرخص من الشاه، ولكن صاحب ولكن الساعي يعدى. لماذا؟ لأنه لا مصلحة للفقير في أخذ الكيس، لكن إذا كان هناك مصلحة يأخذ التيس من أجل أن يلقح هذه الغنم، لأنه قد يكون هناك مدة بين أخذها وبين إعطائها الفقراء، وإذا لقح التيس يعطيها الفقراء وقد حملت، فهذا فيه مصلحة للفقير. فالمصدق ينظر في المصلحة، فإذا كانت الغنم المأخوذة ليس فيها فحل وهناك مدة بين أخذها ودفع الفقراء يمكن أن تحمل في هذه المدة، فهذا مصلحة للفقير، فيجوز أن يأخذ التيس بما فيه من المصلحة. فإذا هذا يعني هو الأقرب والأرجح والجمع بين الروايتين، أنه لا يأخذ التيس إلا بموافقة الاثنين، إلا يشاء المصدق، إلا يشاء المصدق، يجمع بين الروايتين أو بين الوجهين. فإن كان السائمة ناقصة عن 40 فليس فيها شيء إلا يشاء ربها، هذا دليل على أنه إذا أراد أن يتطوع أنه لا مانع، يعني لا تجب على الزكاة، لكن أراد أن يتطوع جاءه السائق كما عندي قال عندي 39 لكن قل أنا أريد أن أزكي، أريد أن أتقرب إلى الله، فهل يمنع؟ الجواب لا، لا يمنع، إذا أراد أن يعطي وليس عليه شيء فلا بأس، تكون صدقة تطوع إذا أراد أن يعطيها أكثر من الواجب فلا مانع كما سيأتي في الحديث بعده. فالمهم أنه إذا لم يجد عليه شيء أو وجد عليه سن وأراد أن يعطي أكثر فإنه لا مانع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: مفرقتي في شيء؟ نعم. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشف بين مجتمع خشف الصدقة. يعني معنى هذا أنه قد يكون مثلا اثنان أو ثلاثة عندهما غنم قد اجتمعوا، هذه تسمى الخلطة، وما كان مخالطين فإنما تراجعان بينهما للسوية. قد يكون اثنان مثلا هذا عنده مثلا 20 من الغنم وهذا عنده 20 وجمعوا الغنم خلطوها جعلوها في مثلا شبك واحد أو في حوش واحد ورائي واحد وتسبح جميعا وترجع جميعا وتحلى في مكان واحد وصحنها واحد، فالغنم متميزة في أعيانها لكنها مختلطة في هذه الأمور، في المسرح، في المرعى، في المراح، في المحلب، في الفحل، هذه كانت ذكرها العلم. فإذا اجتمعت في هذه الأمور صارت خلطة، هذه خلطة أوصاف، وخلطة القسم إلى قسمين: خلطة أوصاف وخلطة أعيان. خلطة أعيان هي الشراكة، كان يموت ميت ويترك 40 من الغنم ويملكها ابنان له، ترك ابنان ابنين فقط فملك هذه الغنم، أو اثنان اشتريا غنما كل واحد دفع نصف المبلغ واشتريا 40 شاكل. هذه خلطة الأربعون لمثلين، هذه خلطة أعيان، العين هذه الغنم بين هذا وهذا. أما الأولى فهي خلطة أوصاف فقط، كل واحد له غنم متميز عن الآخر، هذا يملك هذه العشرين المعينة وهذا يملك هذه العشرين، وليس بينهما تداخل في الأعيان ولكنهم تداخل في الأوصاف، في حوش واحد تبيت وتسرح جميعا، الرأي واحد، تعود جميعا، تحلى في مكان واحد، فحلها واحد، هذه تكون خلطة. هنا الآن يمكن أن يتحيى من الإسلام، إذا قرب مجيء العامل ماذا يصنعان؟ يتفرقون، كل واحد يقول أنا آخذ غنم، يضع شبك ولا حوش منفرد يضع في غنمه، والثاني يستقل بغنمه. إذا جاء الساعي كم عندك فلان؟ عندي 20، عليه شيء؟ لا. إذا سأل من الزكاة كم عندك فلان؟ عندي 20، ما عليه شيء، ذهب الساعي لم يأخذ شيئا. هؤلاء يفرقوا بين المجتمع، لا يجوز ذلك، يجب أن يبقوا على هذه الخلطة. فإذا جاء الساعي وجد 40 مجتمعة فإنه يأخذ منها شاة بقطع النظر عن ملك كل واحد، هذه الخلطة تصير المالين مالا واحدا، هذا الذي دل عليه الحديث: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنما يتراجعان بينهما بالسوية. هذا دليل واضح على أن السلطة تؤثر في الزكاة، وإن كان كل واحد لا يملك إلا أقل من النصاب، لكن إذا اجتمعوا واختلطوا صار المال مالا واحدا فيأخذ منه شاة. إذا أخذ الشاة، هذا الشاة قد يأخذ المال زيد وقد يأخذ المال عمر، إن هذا لو عشرون هذا لو عشرون، يأخذ الساعي الزكاة من الوسط، يأخذ شاة من هذه الأربعين، فإذا أخذها من فلان رجع عليه الثاني، إذا أخذ شاة مال أحد الاثنين فإن الثاني يرجع عليه بنصف يتقاسمان، إذا كان هذا له مثلا 10 وهذا له 30 وأخذ الشاة يترجع بالثلث، صاحب 30 يتحمل ثلث الزكاة، صاحب 10 يتحمل الثلث، على حسب ملك كل واحد، ما كان مخيطين فإنما تراجعان بينهما بالسوية، بالسوية بالعدل على حسب ملك أو على حسب مال كل واحد. ثلاثة أربعة، 30 عشر، 30 ثلاثة أربعة. إذا المقصود أنهما يتراجعان بينهما بالسوية على حسب مال كل واحد، حتى لو لم يكن له إلا خمس مثلا أو حتى لو لم يكن له إلا واحدة يرجع بسهم من 40، يتراجعان بالسوية على حسب الملك كل واحد. هذا التفرق والجمع، هذا التفريق، هذا التفريط، يعني هذا الخورة مثال للتفريط، أنه يمكن أن يفرق المال من أجل أن يسلم من الزكاة، هذا حرام. طيب الجمع كيف صورته؟ سنة 240، 240 كم فيها؟ إذا زاد 20% فيها 3. لا أعطي مثال أسهل من هذا، مثال أسهل من هذا، يعني واحد عنده 40 والثاني عنده 40، لو تركوا مالهما وهما متفرقين، لو ترك كل واحد ماله على ما هو عليه كم عليهم؟ ساتان، يؤخذ من كل واحد ساتان. إذا اجتمعوا صار معهم إلا واحد، كل واحد معه إلا نصف، فيمكن أن تضعف، يضعف إيمان هؤلاء هذين، فيقول يا فلان ايش رأيك المصدق اللي يدفع بيوم ليومين هذا الوقت حالة حول، وعرفوا أن سيأتي اليوم الفلاني أو قرب مجيئه، قالوا ما دام اللي بيجي في الأسبوع هذا ولا في اليوم هذا ولا اليوم الثاني، ايش رأيك نجتمع لنا 5 أيام أسبوع حتى يأتي المصدق، فيجمعون الغنم ويبقى دامين. إذا جاء مصدق وجد هذه الثمن في خص واحد ومختلطة ترعى سويا أو سويا، فيأخذ كم؟ واحدة، كل واحد عليه النصف، فهذه حيلة من أجل يتخلص من نصف الزكاة، فلا شك أنه حرام. والمصدق ليس له إلا الضاعف، فيأخذ واحدة فقط والإثم عليهما. الدليل على أن الخلطة في الحديث خلطة أوصاف، قوله عليه الصلاة والسلام وما كان بالخليطين فإنما يتراجعان بينهما بالسوية، أنه قد يقول قائل هذه المراد بهذه الخلطة خلطة الأعيان الشراكة، أنه لو اشترك اثنان في غنم كل واحد دفع مبلغ من المال، قالوا ندفع مثلا 100,000 كل واحد يدفع 50 أو أكثر أو أقل، نشتري جمعا من الغنم واشتري قطيعا من الغنم وصار لهما جميعا، هذا أشكال أن الزكاة تأخذ من مجموع الغنم ويتراجعان. لكن هنا قد يقول قائل ما هو الدليل على أن المراد بالخلطة خلطة الأوصاف؟ قد يقول خلطة الأعيان تصير المال واحد، هذا واضح لأن المال واحد أصلا، لو قيل لواحد أين عين غنمك وش يقول؟ هذا اشترى مثلا 100,000 اشترى فيها مثلا 200 شاة وهي لهما جميعا على النصف وعلى الثلث، قيل لكل واحد أين عين مالك؟ يقول يقول ما أدري أن 100 ثلث مشاع، فهذه شركة أعيان، هذا واضح أن المال مال واحد أنه غير متميز، لو قيل لكل واحد أين عين مالك قال ما أدري، ما لي عين معينة، المال مشاع، لو ماتت شاة من هذه الغنم تكون على من؟ على الجميع، لكن خلطة الأوصاف إذا ما فشأت تكون على من؟ على صاحبها. يعني قد يقال نحتاج إلى دليل واضح يدل على أن خلطة الأوصاف تؤثر في الزكاة وتجعل المال مالا واحدا، تؤثر أما زيادة أو نقص. فالدليل ذكر علماء هذا الحديث، منهم من استدل بآية صاد في قوله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، وش وجه استدلال الآية؟ قبل ذلك وش قال؟ قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، مال كل واحد مستقل، هذا 99 هذا له واحدة، فقال أكسميها وعزني في الخطاب، إلى أن قال وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. فالخلطة هنا خلطة أوصاف، وسماها الله تعالى خلطة كما في هذه الآية، هذا دليل. دليل الثاني من نفس الحديث، قالوا آخر الحديث يدل على أن المراد بالخلطة خلطة الأوصاف، وش وجه الاستدلال؟ وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، كيف وجه ذلك؟ طيب لو كانت أعيان هل يحتاج إلى تراجع؟ لا يحتاج، لا يحتاج، أن هؤلاء لهما 100 من الغنم يملكانها على النصف، دفع شاة للزكاة، هل يتراجعان؟ ما تعلم اترك هذا الغلب على ما هو عليه، يعني كل واحد له يعني سهم معين نصف أو ثلث أو أكثر أو أقل، فلا ما في فرق أن تذهب شاة أو تبقى، فإذا ذهبت الشاة الغنم الباقي هي ملك لهما جميعا، فما يحتاجون إلى التراجع، يبقون على ملكهما، إذا باعوا الغنم قسموا المال بينهما على حسب النسبة، فإذا لا يحتاجون إلى التراجع، لكن بالنسبة للخلطة والصافي يحتاجون إلى التراجع، لأن الساعي أخذ عين مال أحدهما، أخذ الشاة مال زيد، فزيد هنا سيرجع على عمر يقول أخذ الشاة من غنمي، فأنا الآن أطالبك بنصف شاة من غنمك، هذا واضح. لأن هذا الحديث عند التأمل يدل على أن المراد به خلطة الأوصاف. طيب يقول المراد به خلطة الأوصاف، فما هو الدليل على خلطة الأعيان؟ العكس المسألة، هذا هو الأصل، المال مال واحد، فإذا كانت خلطة الأوصاف تؤثر في المال فكيف بخلطة الأعيان؟ المبدا هنا ما يحتاج إلى يعني الدليل واضح، ما يحتاج إلى ما في إشكال، وما كان المصائبين فإنما تراجعان بينهما بالسوية. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الفضة، قاله في الرقة، الرقة اختلف العلماء في تعيينها، وأقرب ما قيل كما ذكر الحافظ رحمه الله في فتح الفتح الرقة قال فيها الفضة مضروبة، سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة، هذا معنى الرقة، لأن الفضة قد تكون مضروبة دراهم، وقد تكون خام، وقد تكون مثلا صفائح، أو تكون مثلا أواني وإنتاج محرمة، أو تكون حليا على القول بوجوب الزكاة في الحلي، فمن كان عنده فضة على أي وجه كان، سواء كانت دراهم أو كانت قطعا غير مضروبة أو كانت حليا على القول الراجح، ففيها الزكاة مطلقا. كانوا في السابق أحيانا يتعاملون بالفضة قطع، يكون عنده كسر من الفضة غير مضروبة، فيأتي مثلا يشتري ثم يزنون، كما جاء في سنة داود أن النبي عليه الصلاة والسلام شرى من رجل ثيابا فوزن له فأرجح، أن هذه ليست دراهم، قطع فضة، فيزنون يبيعوا مثلا بمثقال من الفضة أو بكما أوقية نصف أوقية أو بأكثر أو بأقل أو زان معروفة، فيزن يضع قطع من الفضة في الميزان حتى يصل الوزن الذي اتفق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من رجل ثيابا فوزن له وأرجح، هذا يعني استدل به على حسن تعامل النبي عليه الصلاة والسلام وعلى سماحته وكرمه في البيع والشراء، أنه وزن الرجل الواجب وزاده وأرجح. إذا معنى هذا أنه يجب الزكاة في الفضة مطلقا سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة، وفي الرقة في ربع العشر، هذا نص واضح على الواجب في الزكاة، الواجب في الفضة والواجب في الذهب كما سيأتي ربع العشر. النصاب أيضا مذكور في هذا الحديث وفي الرقة في ربع العشر، فإن كانت ناقصة عن 90 فإن لم يكن عنده إلا 90 و100 فليس فيها شيء. هنا لم ينص النبي عليه الصلاة والسلام على العدل، لكنه جاء في حديث علي رضي الله عنه كما سيأتي، فإن كان لك 100 درهم ففيها 5 دراهم، فنص النبي عليه الصلاة والسلام على العدد نصا كما سيأتي. فهنا يعني حال على ما هو معلوم، قال فإن لم يكن إلا 90 و100، قد يقول قائل لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء. فإن متى يكون فيها شيء؟ عرفنا أن 90 و100 ما فيها شيء، لكن طيب 191 92 93 95 هل فيها شيء؟ يقول حديث محتمل هنا، لكن نرجع إلى حديث عنه رضي الله عنه، ثلاثية، فقد نص النبي عليه الصلاة والسلام على 200، قال النصاب 200 درهم، فليس فيها شيء لا يشاء ربها يعني المالك. طيب يأتي يعني تفصيل الكلام في متعلق بالفضل يأتي في بابه إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
صدقة، لا صدقة، ما وجدت عليه الزكاة فهي صدقة، إذا أخرج هو قد تطوع الموجب عليه الخير ويخرج تطوع، ولا يمنع من أراد أن يتطوع فله ذلك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن فقهنا في الدين وعلم التأويل، أما بعد، فقال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة في باب صدقة المواسم، وعن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي، قال: فأخرجها أبو بكر رضي الله عنه من بعده فعمل بها حتى توفي، ثم أخرجها عمر من بعده فعمل بها حتى توفي، قال: فلقد هلك عمر رضي الله عنه يوم هلك، وإن ذلك لمقرون بوصيته. قال: فكان فيها في الإبل في 5 شاة حتى تنتهي إلى 24، فإذا بلغت إلى 25 ففيها بنت محاض إلى 35، فإن لم تكن بنت محاض فابن لبون، فإذا زادت على 35 ففيها بنت لبون إلى 45، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى 60، فإذا زادت ففيها جدعة إلى 75، فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى 90، فإذا زادت ففيها حقتان إلى 20، فإذا زادت الإبل ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنة لبون، وفي الغنم من 40 شاة إلى 20، فإذا زادت شاة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت ففيها 3 شياه إلى 300، فإذا زادت بعد فليس فيها شيء حتى تبلغ 400، فإذا كثرت الغنم ففي كل 100 شاة، وكذلك لا يفرق بين مستمع ولا يجمع بين مسترق محافظ الصدقة، وما كان من خليطين فهما يتراجعان بالسوية، لا تؤخذ هرمة ولا ذات عين من الغنم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وفي هذا الخبر من رواية الزهري عن سالم مرسلا: فإذا كانت 21 مئة ففيها 3 بنات لبون حتى تبلغ 29 مئة، فإذا كانت 30 مئة ففيها بنت لبون وحقة حتى تبلغ 39 مئة، فإذا كانت 40 مئة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ 49 مئة، فإذا بلغت 50 مئة ففيها 3 حقاق حتى تبلغ 59 مئة، فإذا كانت 60 مئة ففيها 4 بنات لبون حتى تبلغ 69 مئة، فإذا كانت 70 مئة ففيها 3 بنات لبون وحقة حتى تبلغ 79 مئة، فإذا بلغت 80 مئة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ 89 مئة، فإذا كانت 90 مئة ففيها 3 حقاق وابنة لبون حتى تبلغ 99 مئة، فإذا كانت 200 ففيها 4 حقاق أو 5 بنات لبون. أي السنين وجدت أخذت؟ رواه أبو داود.
كل هذا تقدم الكلام.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسلمة، ومن كل حالم دينارا أو عجله معافر. رواه الخمسة وليس لابن ماجه فيه حكم الحالم.
هذا هو الدليل على وجوب الزكاة في البقر وقدر النصاب وما يجب. وهذا الحديث رقاه عند القبول والعمل، وهو الذي عليه المعول فيما يتعلق بالبقر. وطعن في بعض أهل العلم، قالوا أنه من رواية مسروق عن معاذ وهو لم يسمع منه، لكن أجاب عن هذا المقطان، قال أنه محمول على السماع لأنه عاصره ومحمول على السماع على رأي الجمهور، وليس فيه إلا هذا الحديث، ولو سواء فيها ضعف تقوى بها وعليه العمل عند أهل العلم. فهذا هو الواجب، إذا بلغت 40 ففيها تبيع أو تبيعة، يستوي الذكر والأنثى هنا، إن شاء أخرج ذكر وإن شاء أخرج أنثى. والتبيع الذي يدفع أمه تبيع ما له سلف، فإذا بلغت 40 ففيها مسنة وهي التي لها سنتان، ثم بعد ذلك في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، يعني إذا تعدت 70 مثلا فيضا كان 80 فيها مسنتان، ومثل ما تقدم في الإذن في كل 30 تبيع أو تبيعة في كل 40 مسنة، هذا الواجب في البقر. ولا بد أن تكون سائمة كما تقدم، الحديث ليس فيه ذكر للسوم، ولكن الدليل هو إيش؟ في الدليل الحديث قد ما هي ذكر البقر، يعني ذكر الإبل في سائمتها والغنم في سائمتها، البقر ما لها ذكر، ما في إلا هذا الحديث ليس فيه ذكر السوم، فهو في الدليل القياس، لأن كل بهيمة الأنعام ما دام جاء الحديث في الإبل جاء الحديث في البقر في الغنم فالبقر تقاس عليها لأنها شيء واحد، باب واحد، باب زكاة، زكاة السائمة بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام في هذه الثلاث الإبل والبقر والغنم. طيب إذا كان يعلفها مثلا نصف السنة وترعى نصف السنة، يعني إذا جاء الربيع وكذا رعت ستة أشهر، وإلى أجدد الأرض جاء الصيف وانتهى الربيع أعلفها ستة أشهر، هكذا يفعل، ستة ترعى ستة تعلف، مش فيها زكاة إلا ما فيها، ما فيها زكاة والتعليم تعليم، لابد أن تكون سائمة، يعني الشرط هو السوم كما مر في الحديث، هذه الآن لا يصدق عليها أنها سائمة لأنها تعلف نصف السنة، فلا يصدق عليها أنها سائمة. طيب لو كانت تعلف أقل من النصف، يعني فخمسة وترعى سبعة، سبعة أشهر ترعى وخمسة يعلفها، وش تكون؟ سائمة، لأن الأغلب له حكم الكل، العبرة بالغالب، العبرة بالغالب، فإذا غلب السوم صارت سائمة، وإذا غلب الإعلاف فليست سائمة، وإذا استويا فالأصل عدم السوم، الأصل عدم السوم، إذا لابد أن يكون الرعي أكثر من النصف. طيب هذا يرعاها في مزارعهم، إنسان عندهم مزرعة كبيرة كعادة كثير من الناس وعندهم غنم تبلغ النصاب فيرعاها في المزارع، يعني هنا وهناك الحشائش اللي تنبت في المزرعة ونحو ذلك، كما يفعل كثير من الناس، أو بقية زرع مثلا يرعى فيه الغنم وكذا، بقية برسيم أو أشياء من ذلك، أو زرع انتهاء فترعى التبن المتبقي ونحو ذلك، يعني يرعاها في مزرعته، هل تكون سائمة أم لا؟ يصف سائمة، لماذا؟ لأن يرعاها لأنها ترعى، سلطان ما تكون سائمة لأنه هذا في حكم المؤلفة، وليس المقصود أنه يعني لابد أن يحفر العلف لها في أحواشها، لا المقصود أنها تأكل من ملكه، تأكل من ملكه، فلا فرق بين أن يحصد الدرسين ثم يحضر لها وبين أن يتركها ترعاه أو ترعى في ملكه الذي نبت بفعله، لأن هذه الحشائش وما يرعى هذا نبت بفعله، لأنه هو الذي حصر البير وأخرج الماء وسقى هذه المزرعة حتى نبتت هذه الحشائش، فهو الذي تسبب في نباتها، فإن ترعى ملكه، ترعى ملكه لأنه له أن يحس الحشائش يبيعها ولا يجوز لأحد أن يأخذها، ملكه، لو جاء أحد يحس هذا الحشيش نقول له حرام عليك، كيف تحس مزرعة فلان، هذا ملك فلان، بدأت بفعله بزرعه بشقه حتى لو لم يزرعه بشقه معالجته. فالمقصود بالسائل هو التي ترعى المباح الذي نبت أنبت الله جل وعلا بدون تسبب لحد. لا مو بشرط يعني واحد مثلا عنده مزرعة عنده 40 شاة لا مو بتاجر في الغنم لكن يقول ايش تسوي بالاشياء؟ قال والله هذه اتملحها احلب واشرب واذا اردت ان اكل لحم اذبح من اولادها واكل للدر والنسل. بس وضعها عنده يحب الغنم ومنظر الغنم يستانس بها ويتلذذ بوجود الغنم عنده لكنه مو بتاجر غنم. لا ما ليس بتاج الغنم بس مجرد أنه يشرب حليب ويأكل من اللحم يستأنس برؤيتها ونحو ذلك. لكن أولئك وإن كان يبيع ما في مانع أن يبيع مثلا عنده 40 بعد سنة صارت 80-90 وباع 20 مرة واحدة وكل سنة يبيع 20-30 من الأولاد من أولاده فهذا ما في شيء. لكنه ليس تاج الغنم. تاج الغنم هو يشتري ويبيع يشتري ويبيع ولا يرعى. عنده أحواس مثل حال تجار الغنم عنده أحواس يشتري القطيع ويبيعه مباشرة يعلفه حتى لو كان يرعى لكنه يتاجر بهذا الغنم. أيهما أكثر؟ يعني لو كان شخص يتاجر بالغنم ويرعاها في نفس الوقت يرعاها وهي تجارته يرعى ويتاجر يزكي زكاة الثوب سائله لزكاة العروض نقول يزكي زكاة العروض هذا ما يقدر يجتمع لأن التاجر كما تعلمون ما تجلس عنده السلعة كثيرا يشتريها يوم يومين ثلاثة أسبوع يبيع ويشتري ثاني ويبيع لأجل أن يربح لأنه تركها سنة كاملة ما ربح لك الربح فهو يشتري ويبيع بسرعة مثل حال تجار الغنم. بس لو قدر أنه اشترى مثلا مجموعة من الغنم وكسدت عنده لم يشتري أحد فصار يرعاها في الدراري لأنها لم تشترى الكاسدة أو يعني سبب الأسباب فإن يزكي زكاة عروض لأن زكاة العروض أكثر من زكاة السائلة. فإذا اجتمع عند السندان يقدم الأعلى لأنه تاجر في هذا الغنم فيزكي زكاة العروض.
وعن يحيى بن الحكم أن معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدقوا أهل اليمن فأمرني أن أخذ من البقر من كل 30 سبيعا ومن كل 40 مسنة فعرضوا علي أن أخذ ما بين 40 و50 وما بين
أصدق أنك من التخفيف
كيف ربط
التخفيف يعني من التخفيف أنك يشبه في هذا اللي أعرف أنه يصدق أرضو مصدقيكم مصدق أصدق
أعرف بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن فأمرني أن أخذ من البقر من كل 30 سبيعا ومن كل 40 مسنة فأرضوا علي أن أخذ ما بين 40 و50 وما بين 60 و70 وما بين 80 و90 فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أخذ فيما بين ذلك وزعم أن الأوقاف لا فريغة فيها رواه أحمد.
هذا يعني كما تقول نقول على أن الأوقاف ليس فيها شيء أفضل.
وعن رجل يقال له سعد عن مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما قالا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعة والشافع التي في بطنها ولدها.
هذا في ضعف رجل مجهول لكن معناه صحيح دلت عليها الأدلة المتقدمة إياك وقرائم أموالهم فلا يجوز أن يأخذ شاة حاملا أو بقرة حاملا أو ناقة حاملا لا يجوز له أن يأخذ هذه لأنها من كرائم الأموال التي في بطنها ولدها هذه لها ثمن أكثر غيرها فهي من كرائم الأموال.
وعن سويد بن غفلة قال أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إن في عهدي ألا آخذ من راضع لبن ولا نفرق بين مجتمع ولا نجمع بين مفترق. وأتاه رجل بناقة سوماء فأبى أن يأخذها. رواهما أحمد وأبو داود والنسائي.
هنا يقول إلا نأخذ بالراضع مدل، يعني معنى هذا أن الصغار التي ترضع أنه لا يأخذ منها زكاة. لماذا؟ لأنها ليست بسائدة، والشرط والسوم، وهذه ليست بسائدة، هذه ترضع فإذا ليست بسائدة. لكن سيأتينا في أثر عمر رضي الله عنه أنه قال لمصدقه اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها. فالجمع بين هذا وهذا أن يقال أنه يعني يفصل، هل يؤخذ من الصغار التي ترضع أو في تفصيل. إن كان الذي عنده صغار فقط، كل الغنم صغار ترضع ليس فيها زكاة، يعني ليس في سائل. يعني إنسان عنده 40 من البهن الصغار التي يربعها، يشتري لها الحليب ولا يأخذه من غنم أخر، يعني عروض تجارة أو من غنم زيد أو عمرو كذا، المهم أنه يأكل الحليب أي مكان ويرضع هذه الصغار، ولا ليس في زكاة، يعني ليس في سائل. هذه مثل الذي تعلم إذا كان ليس عنده إلا صغار فليس فيها خير لظهر الحديث، وإذا كان عنده كبار وصغار يعني اجتمعت فإنها تعد كما أمر عمر رضي الله عنه ساعية اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها، أنه لا يأخذ إلا جذعة أو ثني جذعة من الضان أو ثني من المعز يعني الذي يجي في الأضحية، أما دون ذلك فلا يؤخذ.
وعن عبد الله بن معاوية الغابري من غابرة قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. رواه أبو داود.
وهذا أيضا حديث هذا السبيل، وهو يعني يدل على أنه لا يجب أن يعطى في الزكاة هذه الأنواع، وتقدم معناه في الحديث متقدمة أنه لا يجب أن يعطي المريضة ولا الدرنة، الدرنة قالوا هي الجرداء، ولا الشرط اللئيمة، الشرط قالوا هي الصغار، واللئيمة هي التي ليس فيها ندم. كل هذه يعني أرجع المال ومن فرار المال فلا يدخل في الصدقة. مريضة صغيرة جرداء فيها عوار ليس فيها لبن، يعني هذه حزيلة ضعيفة ليس فيها لبن، فإنها لا تأخذ. أما إذا كان ليس فيها لبن الآن لكن بسبب أنها يعني تحتاج إلى الفحل، هذا طبيعي بالغنم أنها ينقطع لبنها ثم يطرق الفحل ثم تحمل وتلد ويعود اللبن، لكن المراد التي لا لبن فيها يعني على الدوام بسبب مرض أو بسبب هزال أو نحو ذلك.
وعن أبي بن سعد رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا فمررت برجل فلم أجد عليه في ماله إلا ابنة مخاض فأخبرته أنها صدقته، فقال ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، وما كنت ليقرض الله ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة سمينة فخذها. فقلت ما أنا بآخذ المال أمر به، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب، فخرج معي وخرج بالناقة حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذي عليك، وإن تطوعت بخير قبلناه منك وأجرك الله فيه. قال فخذها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له بالبركة. رواه أحمد.
يعني هذا رواه أبو داود أيضا، هذا كما هو ظاهر يدل على أنه إن تطوع بشيء قبل منه، إن تطوع بشيء من نفسه فلا مانع قبل منه، وإلا فإنه لا يؤخذ منه إلا الواجب. لكن الساعي هنا تردد في أخذ ما لم يؤمر به، لأنه أمر بأخذ مخاض كما في حديث الذكر رضي الله عنه، فتردد أن يأخذ أكثر، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا مانع من التطوع، أن من زاد زاد الله في أجره، فإذا كانت مثل مخاض تجزي فالكبيرة الناقة الثمينة كبيرة من باب أولى، والزيادة هذه تكون صدقة تطوع. لكن بعض الناس مثلا هنا يخطئ، إذا وجب عليه شيء يخرج عشوائيا بدون ضبط بدون حساب، ويقول أنا أخرجت أكثر، يقول لا ما يجوز، لابد أن تضبط الزكاة وتتيقن أنك أخرجت الواجب، وإن شئت أن تزيد فلا بأس. لكن بعض الناس مثلا يجب عليه مثلا في النخيل مثلا في التمر يجب عليه 100 صاع، يقول الله أنا الظاهر أني خرجت 200، أعطيت فلان الفقراء فلانيين فقراء فلانيين فقراء بدون حساب، أعطاهم هكذا، يعطي هذا الزبين وقبتون وهذا كذا وهذا كذا، فإذا كان أخذت الزكاة كم اللي عليه؟ قال 100 صاع، قال والله أنا ما حسبت ما كنت ولا شيء، لكني الظاهر أني أعطيت أكثر من 100، أعطيت فلان فلان فلان، فإذا كان يجزم ويقطع أنها أكثر من 100 صاع فلا بأس، على بريء أدلة وزيادة. أما إذا كان يعني يقدر يخمن أنه أخرج أكثر من 100 فلا، لأنه قد يتصور أنه أخرج أكثر من الواجب في الواقع أنه ما أخرج الواجب، فيجب عليه أن يضبط فيؤدي الواجب يقينا، وإن شاء يزيد فيزيد ما شاء. لذلك ما في زكاة المال مثلا إذا قيل له أخرج زكاة المال قل والله أنا طول السنة وأنا أتصدق، هذا 10 ولا 5 ولا ريال ولا 20 ولا 50 ولا كذا ولا كذا، وأنا مهم للزكاة، يجوز هذا اللي يهم الزكاة قبل حلول الحول ولا ما يجوز؟ يجوز تقديم الزكاة جائز، وإن كان ليس هو الأفضل لكن يجوز، يقول خلاص أنا طول السنة وأنا أتصدق، هذا 10 كل ما شفت فقير أعطيته 10 5 10 5 أكثر أقل، كم اللي علي؟ قلنا اللي عليك مثلا 3 ريال، قال أنا أخرجت الظاهر طول السنة في 5، هل يجوز هذا؟ لا لا يجوز، لأنه قد يتصور أنه أخرج أكثر من الواجب وهو لم يخرج، فلا بد من الضبط أو اليقين أو غلبة الظن، لكن هنا غلبة الظن في أمر أن يستطيع أن يضبط، إذا استطاع أن يضبط فإنه لا تكفي غلبة الظن، فإذا ضبط عزل الزكاة وكم عليكم على 3، فعزل 3 وصار يخرج منها شيئا فشيئا حتى انتهت، هذا جائز هذا الواجب. أما أن يخرج من بعض الناس يعني يفعل هذا، يقول له كيف يفعل؟ الله المستعان أنا طول السنة وأنا أصدق من نية الزكاة، والله المستعان أخرجت أكثر، علي الواجب 3 ولا 5، أنا يمكن يخرج 6 ولا 7، لكن ما عنده يقين، هذا يجوز.
وعن سفيان بن عبد الله الثقفي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تعد عليهم بالسخبة يحملها الراعي ولا
تعود إلا تعتد عندكم تعدوا لا تعد يكمل
تعد عليهم بالسخبة يحملها الراعي ولا تأخذ
وانت مصفح بالسخبة ولا تعد السخبة بالسخبة لا يتراجع لا أعرف أنه تعتد عليهم بالسخبة من لو أراد تعد فقال تعد عليهم السخلة، لو كان من العدد قال تعد السخلة، ولكن لما قال تعتد لما قال بالسخلة فالظاهر أنه تعتد تعتد عليهم بالسخلة يعني تعتذرها وتضبط يعني تحاسبهم عليها، على كل حال يراجع يعني أصلا الحديث، الحديث عند أحمد
عند مالك
ليس أحد يراجع الوطاف.
ولا تأخذ الأكولة ولا الربا ولا الماخر ولا فحل الغنم، وتأخذ الجدعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره، رواه مالك في الموطأ.
هذا هو تقدم جزئ النفس السخلة، إذا كانت مع الكبار تعد، واحد عنده مثلا 39 شاة كبيرة وعنده سخلة واحدة عليه زكاة ولا لا؟ ولدت كل يوم، ولدت يعني مهما كانت ابن يوم يومين ثلاثة عنده سخلة، هذه تعتد، إذا ولدت السخلة بدأ الحول، عند 39 هذا دون النصاب. فإذا ولدت الصخرة من يوم تولد الآن تمر عنده 40 من ولادة الصخرة هذه الصغيرة ولد اكتمل عند النصاب يبدا الحول من ولادتها يعتد بها ما دامت مع الكبار.
باب لا زكاة في الرقوق والخيل والحمر. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه. رواه الجماعة. ولأبي داود ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر. ولأحمد ومسلم ليس للعبد صدقة إلا صدقة الفطر.
يعني معناه أن ما عدا الخمسة ليس في زكاة. والخمسة تقدمت الأثمان الذهب والفضة والخارج من الأرض وبهيمة الأنعام وعروض التجارة. ما عداها ليس في زكاة. واحد عنده خيل خلق الله عنده خيل ليس عروض تجارة وإنما يحب الخيل ويستمتع بجمالها ويركبها أحيانا وكذا ليس في زكاة. عنده رقيق عنده مثلا 100 عبد مملوك وليس تاجرا في العبيد ولكنه يعني عنده مزارع عنده أشياء والعبيد يشتغلون في مزارعهم كذا أو يتركهم يعملون ويحفظ عليهم خراجا معينا فليس فيهم زكاة. وكذلك يعني كل ما يملكه الإنسان ويقتنئه فإنه ليس فيه زكاة. إنسان عنده مثلا بيوت كثيرة عنده بيت في كل مدينة الله مغنيه وعنده 10 بيوت مثلا يسكنها في كل مدينة وضع بيتا يأتي ويسكن حتى لو بلغت ملايين ليس فيها زكاة. لأن هذه الطنية يقتنيها. إنسان عنده سيارات عنده 5-6 سيارات تساوي أكثر مليون مليونين سيارة مثلا للسفر وسيارة للبلد وسيارة للبر وسيارة لكذا عنده 5-6 سيارات يقتنيها ليس فيها شيء. فما عدا هذه الخمسة ليس فيه زكاة. أما المؤجر فالزكاة في الأجرة وليس في العين. سأل عنده سيارات أجرة عنده 10-20-30-40 سيارة أجرة تساوي ملايين يقول هذه ما فيها زكاة. لماذا؟ لأنه ليست عروض تجارة وليست من الأموال الزكوية. إذن الزكاة في الأجرة إذا قبض الأجرة حال عليه الحول هي الزكاة. أما عين هذه السيارات ليس فيها شيء. كل ما يؤجر كذلك. إنسان مثلا عنده مصنع فيه من الأجهزة والمكائن والأثاث ما يبلغ ملايين إذا دارت السنة ليس فيها زكاة. كل هذه الأجهزة والأدوات والأثاث ونحو ذلك ليس فيه شيء. الزكاة في ريع هذا المصنع ما الدخل الذي يدخل عليه لأنه يصنع أشياء ويبيعها. هذه الطرق عروض تجارة الآن المصنع التي تباع. أو مثلا عنده مغاسل يغسل الثياب والفرش ونحو ذلك وعنده أجهزة ومكائن ضخمة قيمتها ملايين فليس بيتك. الزكاة في الأجرة في المال الذي يأخذه من الناس إذا دار عليه الحول لأن هذا الآن مال زكوي لأنه من النقدين. فإذا قبضه حال عليه الحول فهي الزكاة. إذا كل ما يقفنا وليس عرض تجارة فليس فيه زكاة إلا ما تقدم فيه سائما بهيمة الأنعام. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن الخيل والرقيق ليس فيه زكاة ويقاس عليه ما أشنى لأن الأصل عدم وجوب الزكاة. فيقاس عليه ما يقتنى من غير ذلك. مثلا كان عنده حمام قد يكون كان عنده مثلا 1000 حمامة أو أكثر تساوي مبالغ ضخمة وهذا الحمام تطير وتأكل من هنا وهناك لا يعلفها لكنه يحب الحمام ويأكل من الأولاد ويبيع ما زاد وكذا هواية الحمام فيها زكاة ولا اليوم لا زكاة. لكن إذا كان تاجر في الحمام فيها زكاة اليوم نعم. إذا كان تاجر فيها صارت عروض تجارة. إذا لم يكن تاجرا فليس فيها زكاة. يقتني حماما كثيرا ليس فيه زكاة. مثلا عنده أرانب مثلا عدد كبير جدا يأكل من أولادها ويبيع ما زاد ويربي الأرانب، هل فيها زكاة؟ الجواب لا. وهكذا كل ما يقتل ليس فيه زكاة إلا السائم البهيمة الأنعام فقط، لأنه جاء فيها الدليل. وما مع ذلك في زكاة إلا إذا كان عروض تجارة، لهذا الحديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه الصدقة، فيقاس عليه كل ما يختلى. والحمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنزل علي فيها شيء، هذا يدل على أن الأصل إيه؟ عدم الزكاة. يقول عن الحمر قد يكون كان عنده 100 حمار تساوي المال كثيرا، لكنه ليس فرس تجارة، لا يستعمله في هنا وهناك، يحمل عليها ويستعمله في مزارعه وفي كذا يعيرها ونحو ذلك، وليست فرس تجارة فليس فيها زكاة، لأن الأصل عدم وجود الزكاة إلا ما دل عليه الدليل.
وعن عمر رضي الله عنه وجاءه ناس من أهل الشام فقالوا إنا قد أخذنا أموالا خيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور، قال ما فعله صاحباي قبلي فأفعله. واستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وفيهم علي رضي الله عنه، فقال علي هو حسن إن لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك، رواه أحمد.
يعني هذا يدل على أن الإمام الحاكم الذي يأخذ زكاة من الناس أنه إذا تطوع أحد فإنه يجوز أن يأخذ منه، إذا تطوع لا بأس أن يأخذ منه، لكن بشرط أن لا يتكافى عليه الحكام بعد ذلك، أن قد تكون يعني كما قال علي رضي الله عنه جزية يؤخذون بها من بعدك، أنه مال يؤخذ بدون مقابل صار كالجزية، أن المسلم ما عليه شيء، فإذا أخذ منه هذا وليس عليه زكاة صارت جزية تؤخذ منه، هذا حرام، المسلم ليس عليه جزية. إذا هذا هو التفصيل، إذا تبرعوا ناس فهل يجوز أن يؤخذ منهم؟ تبرعوا أصحاب الخيل، أصحاب الرقيق، أصحاب مثلا الحمير، أصحاب الحمام ونحو ذلك، فنقول إذا أمن الحاكم من أن يأخذها الذي بعده تستمر وتؤخذ منهم قسرا، لأن الحكام يغلب عليهم الجهل، فإذا جاء الحاكم الثاني ورأى أن الحاكم الذي قبله كان يأخذ هذه الأشياء قد يخفى عليه أنه يأخذها تبرعا، يظن أنه لا بد من أخذها فيلزمهم بها، فإذا أمن هذا المحظور فلا بأس تطوعون، لا بأس أن يتطوعوا بما شاءوا.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنوت فيها زكاة، فقال ما جاءني فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، رواه أحمد وفي الصحيحين معناه.
هذا يؤيد يعني يرجح أن سؤال الصحابة رضي الله عنه في حديث أبي هريرة الصحيحين المتقدم لما قال عن الخيل هي ثلاثة، ثم قال سألوه عن الحمير عن الحمر قال ما أنزل عليها فيها شيء، يعني سألوه عن الحمر يعني عن زكاة الحمر فأخبر أنه ليس فيها زكاة، فهذا دليل على أن الأصل عدم وجود الزكاة في ما يقتنى إلا ما دل عليه الدليل وهو السائمة بهيمة الأنعام.
قال رحمه الله باب زكاة الذهب والفضة.
لا نقص هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم الحمد لله. لا ما يقتنى